بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل آية ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية، هل أولياؤهم من الإنس هم السحرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الآية عامة في أولياء الشيطان. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلاً الذي أجلت لنا قال النار مثواكم، يشمل السحرة، يشمل الكهنة، يشمل كل من عبد الشيطان وعبد غير الله عز وجل، يشمل المشركين من أهل النار. نار مثواكم، كل من كان من أهل النار فإنه من أولياء الشيطان وأولياء الجن. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. في إغاثة اللهفان استمتع بعضنا ببعض يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر، استمتع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان، إن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس، فإذا أطاعوهم فقد فيه فقد أعطوهم مناهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها. أطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور، وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات، فمتع كل من الفريقين بالآخر. وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني، فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن وإنما هم أولياء الشيطان، أطاعوه في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه، فأطاعهم في أن خدمهم بأن خدمهم في أن خدمهم بأخبارهم كثير من الغيبات التأثيرات، واغتر بهم من قل حظه من العلم والإيمان، فوالى أعداء الله وعاد أولياءه، حسن الظن بمن خرج عن سبيله وسننه، وأساء الظن بمن اتبع سننه وسنة الرسول وما جاء به ولم يدعها لأقوال المختلفين وآراء المتحيرين وشطحات المارقين وترهات المتصوفين. نعم.
يقول السائل: ما حكم من سلم تسليمة واحدة في الصلاة ولم يلتفت إلى اليمين والشمال وإنما سلم باتجاه القبلة، فهل صلاته صحيحة؟
نعم، صلاته صحيحة. قال بعضهم الاتفاق على صحة صلاته، وإن كان الحديث قد تكلم فيه، الاتفاق على صحة الصلاة، صلاة من سلم تسليمة واحدة.
يقول السائل: هل أسلم عروة بن مسعود؟
هو مذكور في الإصابة أسلم، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة: عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، عم والد المغيرة بن شعبة، كان أحد الأكابر من قومه، قيل إنه المراد بقوله لولا نزل هذا القرآن لرجلين من القريتين عظيم، يعني من مكة وطائف، طائف عروة بن مسعود. قال قتادة والسدي وجمع ابن عباس وغيرهم المراد بالقريتين مكة والمدينة، اختلفوا في تعيين الرجل المراد. عن قتادة أرادوا الوليد بن المغيرة من أهل مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف، وعن مجاهد عتبة بن ربيعة وعمير بن عروة بن مسعود الأول هو المشهور. وثبت ذكر عروة في عروة بن مسعود في الحديث الصحيح في قصة الحديبية، وكانت له اليد البيضاء في تقرير الصلح، وهو مستوفى في البخاري، وترجمه ابن عبد البر بأنه شهد الحديبية وهو كذلك. لكن في العرف إذا أطلق على الصحابي أنه شهد غزوة كان يتبادر كذا، يتبادر إلى أن المراد أنه شهدها مسلما، فلا يقال شهد معاوية بدرا، لأنه لو أطلق ذلك ظن من لا خبرة له لكونه عرف أنه صحابي أنه شهدها مع المسلمين. وعند مسلم حديث جابر مرفوعا عرض على الأنبياء فذكر الحديث وقال: ورأيت عيسى فإذا أقرب من رأيت به شبيها شبها عروة بن مسعود.
يقول السائل: امرأة تقول إن مال زوجها مخلوط من حلال وحرام، فما حكم نفقتنا في هذا البيت من هذا المال؟
إذا تميز الحرام عن الحلال وجب اجتناب الحرام، ونفقتكم مخلوطة ما يجوز أن يأكل الإنسان حراما وحلالا، إذا اختلط الحلال بالحرام وجب على المسلم أن يجتنب ذلك بقدر مستطاعه، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام، النار أولى به، فإذا تميز وعلم وجب اجتنابه بتاتا، وإذا كان خليطا وأيضا يجتنب، كما إذا اختلط المذكاة بميتة، لحم مذكاة بلحم شاه ميتة وجب اجتناب الكل، وبعضهم يجعل هذا من باب الورع وهو من باب اجتناب المحرم، يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. وعلى المسلم أن يتحرى مطعمه ومشربه حتى يأكل مطمئنا هو وأهله وأولاده، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حتى يستجاب دعاؤه: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. الحديث فيه كلام لكن له أصول، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ثم إن تطيب المطعم عمل صالح، والعمل الصالح من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء، وفيه بركة ومضاعفة أجور أكل الحلال. فعلى المسلم أن يجتنب الحرام كما أمر الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم.
يقول السائل: هل الانقطاع عن الدعاء معصية؟
إعراض، ترك الدعاء إعراض، الله أمر به وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى حرام، ولهذا كان الذين يستغنون عن دعاء الله ضلالا أثمة خالف لهدي الأنبياء، الذي يقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي، والسؤال يتعارض مع التوكل، هذا ضلال. الله أمر بدعائه، قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال: ربكم ادعوني، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن استغنى عن الله طرفة عين هلك وصار من أهل الحين. فالاستغناء عن الدعاء تماما كما هو شأن بعض ضلال الصوفية كفر. فقول هؤلاء الصوفية إنه لا يدعو الله عز وجل ولا يحتاج إلى دعاء الله، والدعاء يتعارض مع التوكل ويبقى مستغني عن الدعاء تماما، آثمون ضلال. هذا الفعل فعل كفري، إنما تجد بعضهم ضلالا ما عنده علم، وإلا كيف يرغب عن ملة إبراهيم وعن ملة محمد صلى الله عليه وسلم عن ملة الأنبياء؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم لم يستفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم أكثر من يدعو ربه أنبياء الله: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي بزرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مجيب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا أدعية الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهؤلاء الضلال يقول: ما يحتاج إذا دعا الله انخرم توكله وضعف توحيده، هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله وهدي الأنبياء، وهو ضلال وفعل كفري، لولا أن بعضهم ربما يجهل هذا. نعم، إنه رد للقرآن.